مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اهلا ومرحبا بحضراتكم، هذه الحلقه من برنامجكم استوديو صفاء. الاحد المقبل 4 نوفمبر تنتظر ايران عاصفه ربما كانت الاكبر منذ نشاه الدوله الخمينيه. الحزمه الثانيه من العقوبات ستدخل حيز التنفيذ، وهي عباره عن اجراءات بسيطه تتلخص في صفر تصدير للنفط، منع البنك المركزي الايراني من الحصول على الدولار، ووقف السويفت كود ل كل التعاملات إيران وتجارها وعملائها وشركاتها والمتعاملين عليها. ماذا سيعني هذا في إيران؟ وكيف سيؤثر على التمويل الإيراني للميليشيات الإرهابية التي ترعاها في المنطقة؟ وهل يمكن أن تصعد هذه الميليشيات من عملياتها الإجرامية للحصول على الأموال بعد شح التمويل القادم من إيران؟ تداعيات تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات والزلزال المرتقب في إيران سيكون محور حلقات مقبلة إن شاء الله في استوديو صفا الأيام المقبلة. لكن أمام هذه العقوبات يبدو الموقف الأوروبي مرتبك، فدول الاتحاد الأوروبي تخطط لإصدار قانون بزعم أنه يحمي الشركات التي تتعامل مع إيران، أي قانون للالتفاف على العقوبات. لكن رغم ذلك ما زالت الشركات الكبرى تنسحب من إيران، وحتى الآن لم يصدر هذا القانون من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أصبح يثير قلق إيران. الصين أيضا أعلنت في وقت سابق أنها لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية وستواصل تعاملها مع إيران، لكن قبل أيام وعلى نحو مفاجئ أوقفت بكين بعضا من تجارتها النفطية مع طهران بعد أن تعهدت لعدة أشهر بمقاومة العقوبات الأمريكية على الصادرات. حسب ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الانسحاب الصيني شكل صدمة جديدة داخل إيران وسط ترقب المصير المجهول الذي ينتظر البلاد مطلع الأسبوع المقبل. بالعودة لأوروبا التي أصبحت الآن مخيرة بين الانحياز لأمريكا أو الانحياز لإيران، نتابع هذا الانفوجرافيك الذي يوضح لنا لماذا سينحاز الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف للولايات المتحدة. سنواصل بالطبع مشاهدي الكرام في الايام المقبله متابعه ملف العقوبات على ايران وتداعياته الى الملف السوري، حيث شهدت اسطنبول اجتماعا رباعيا بين الرؤساء التركي والروسي والفرنسي ورئيسه الوزراء الالمانيه او المستشاره الالمانيه. في واقع الامر لم تحمل القمه اي جديد فيما يخص الملف السوري سوى نقطة واحدة مررها الجميع على طريقتي، وهي أن مصير بشار الأسد يقرره الشعب عبر الآليات الديمقراطية، وهذا ما لم نكن نسمعه بشكل صريح من القادة الأربعة، وهذا ما يعد تغيرا كبيرا في المواقف الدولية. ينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ حسام النجار الكاتب والمحلل السياسي السوري. مرحب بك حسام.
تحياتي أستاذ محمد،
حياكم الله. ما الذي حملته قمة اسطنبول للقضية السورية؟
بالحقيقة أستاذ محمد، هناك عدة نقاط علينا أن نبحث فيها عندما نراجع ما تم في اجتماع اسطنبول. أولا أن كل فريق كان يحاول تعزيز نقاط القوة التي لديه والبحث عن نقاط الضعف لدى الطرف الآخر. ومجمل هذه النقاط كانت تتمحور حول نقاط أربع تقريبا. أولا اللجنة الدستورية، فالجميع أكد على ضرورة إنشاء هذه اللجنة الدستورية قبل نهاية العام الحالي لكي يتسنى لإنشاء الدستور ووضع الدستور ومن ثم الانتخابات اللاحقة. الناحية الثانية وهي ضمان عودة اللاجئين من دون الآمنة، من دون أن يقوم النظام باعتقالهم في كافة مراحل عودتهم. الناحية الرابعة وهي ناحية مهمة جدا وهي مكافحة الإرهاب.
يعني معلش اللي انت قلته اللي فات ده يعني شرط مضحك، يعني ايه ضمان عودة اللاجئين؟ هل اصبح النظام النصيري يعني كبني صهيون محتل لسوريا وبالتالي بتضمنوا عودة يعني السوريين الى اراضيهم في وجود حكم يدعي انه حكم وطني، حكم يعني يعمل على وحدة الشعب السوري والارض السورية وغير ذلك؟ يعني ايه ضمان عودة اللاجئين؟ يعني ممكن تفسرها لي
استاذ محمد؟ انا فقط كنت افند النقاط التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع ومن ثم اعرج على كل نقطة.
يعني انا فكرك انك انت بتسوقها كنقطة انت موافق عليها، يعني تفضل.
لا استاذ محمد، انا فقط افند النقاط ومن ثم اعود على كل نقطة بالتفصيل اذا اتاح الوقت. النقطة المهمة جدا وهي ذكروها وهي أتت في بنود أو في سلة ديمستورا الأربع وهي مكافحة الإرهاب، والجميع أكد على هذا البند من خلال وجهة نظري المحددة، بدليل أن الرئيس الروسي قال أن هناك مجموعات راديكالية تقوم بضرب غرب حلب، وبالتالي هذه النقطة علينا أن نتوقف عندها بلحظات كبيرة جدا. الآن وهناك نقطة محددة كذلك هي إعادة الإعمار. إذا هذه النقاط الأربع التي تمحور حولها الاجتماع الذي تم في إسطنبول قبل يومين. نعود للنقطة الأولى وهي نقطة اللجنة الدستورية. الآن ما هي اللجنة الدستورية وماذا سوف تبحث هذه اللجنة الدستورية عندما تقام؟ ومن هم أعضاء هذه اللجنة الدستورية؟ اتفق ديمستورا أن يكون هناك مثالثة، بمعنى أن يكون هناك عدد من النظام النصيري القاتل بطاغيته، ومن المعارضة جزء آخر، والجزء الآخر الثالث ينتقيه هو ويضعه بمعية النظام وبمعية الروس، وبالتالي سوف يبحثون بدستور 2012. دستور 2012 هو الذي قام الطاغية بشار الأسد بتعديل الدساتير السابقة وإعادة دستور يضمن له ولعناصره ولدولته العميقة أن تكون داخل الدولة السورية وأن تكون في جميع مؤسسات الدولة السورية، وبالتالي هم يبحثون هذه النقطة وهذا ليس في مصلحة الشعب السوري. النقطة الثانية وهي نقطة ما تسمى عودة اللاجئين. الآن هل يمكن عودة هؤلاء اللاجئين أم لا؟ بالطبع لا يمكن عودة اللاجئين، لأن هناك قرار الذي أصدره نظام الأسد وهو قرار 10، والذي يقوم بالاستيلاء على الممتلكات المغادرين والموتى والقتلى والشهداء بعدة أسباب. ناحية منها عندما أصدر هذا النظام هذا القرار لم يكن الهدف منه فقط امتلاك أماكن سكناهم والحصول على الممتلكات العقارية ليعطيها لعناصره والإيرانيين ولكافة الميليشيات الطائفية التي أتت من خارج البلاد، وإنما هدفه ناحيتين أخرين. الأولى أنه يقوم بحصر عدد الشهداء الذين لم يتم استخراج شهادات وفاة لهم، لأن معظمهم قد دفنوا في حدائق منازلهم أو في أماكن عامة غير معروفة بالتمام. الناحية الثانية هي معرفة عدد اللاجئين وطرق خروجهم من سوريا إلى خارج البلاد، وبالتالي هو يعمل على حصر هؤلاء. هل عودة اللاجئين سليمة؟ وهل هم سيعودون إلى أماكن سكناهم أم لا؟ بالطبع لا، لأنه إذا كان هناك دمار شامل في سوريا بنسبة ما يقارب 60% من الأراضي السورية، إلى أين سيعود هؤلاء؟ سيعودون إلى أماكن قرر الروس تجهيزها وهي أماكن تسمى بريكسات. هذه البريكسات هي أماكن جاهزة التصنيع سوف يضعوهم داخلها لتحقيق ما يسمى الانتخابات لاحقا، وبالتالي هؤلاء لا يضمنون على أنفسهم. ونعلم أن النظام قام خلال الفترة الحالية باعتقال للتحقيق من قاموا بالمصالحات معه، أي أنه من قام بتسليم المناطق هؤلاء أعاد واعتقلهم، وبالتالي هذا النظام لا يمكن ائتمانه حتى على حيوان صغير، فكيف يمكن ائتمانه على أرواح بشر هاجروا خوفا منه ومن بطش جيشه.
طيب
يعني الناحية الرابعة وهي موضوع الإرهاب، الجميع أكد كما قلت على موضوع الإرهاب، وهذا بمعرفة الجميع أن الغربيين تحديدا يخافون من عودة بعض الفصائل أو بعض العناصر التي كانت ضمن تنظيم الدولة الإسلامية وضمن تنظيم النصرة، جبهة النصرة، يخافون أن تعود إلى بلدانهم وبالتالي تشكل لهم هاجس أمني كبير.
نعم.
الناحية الأخيرة وهي الناحية التي يعتمد عليها وهي نقطة الضعف لدى الروس وهي موضوع إعادة الإعمار. الجميع أكد وحتى الأمريكان وحتى الدول السورية العربية الداعمة للشعب السوري أكدت أن له لا يمكن إعادة الإعمار إذا لم يكن هناك عودة سليمة وبتغيير نظام الحكم وفق جنيف واحد وجنيف اثنان ووفق القرار 2254 و2118. لكن هذه القمة أعادت لنقل تدويل الأسد، بمعنى أن الأسد باق إذا رضي به الشعب والأسد راحل إذا لم يقبل به الشعب. هذا ما تمحور اللقاء بشكل كامل بهذه النقاط.
في القمة الأربعة. أشكرك الأستاذ حسام النجار الكاتب والمحلل السوري الكبير، شكرا جزيلا لك أن كنت معنا عبر سكايب. إلى الملف اليمني مشاهدي الكرام، حيث اشتد الصراع بين عبد الملك الحوثي وعمه محمد عبد العظيم الحوثي، الذي يدعي أن عبد الملك والميليشيات الحوثية قد سرقت المذهب الزيدي وباعت اليمن لإيران. مؤخرا كما تابعنا كلنا، ألقى محمد عبد العظيم الحوثي كلمة نارية عدد فيها انتهاكات ميليشيات عبد الملك بحقه وحق أنصاره، وحرضهم على قتال الميليشيات الحوثية. ينضم إلينا عبر سكايب الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني البارز. مرحب بك شيخنا. شيخ خالد.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم، تسمعني جيدا؟
نعم أسمعك جيدا أخي الكريم.
كيف حالك أبا أنس؟
الله يحفظكم ورعاكم سلمكم الله.
حياكم الله، متى تشرفنا القاهرة؟
قريبا بإذن الله. حياك الله شيخ محمد صابر، أهلا وسهلا يا مرحبا.
الله يسعدك. طيب شيخنا، من هو محمد عبد العظيم الحوثي؟ يعني ما سر العداء بينه وبين عبد الملك الحوثي قائد ميليشيا الحوثي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، حياك الله أخي محمد صابر، حيا الله أخوة المشاهدين الكرام. لا شك ولا ريب أخي محمد على أن الصراع بين الزيدية بعضهم مع بعض عبر التاريخ منذ أن جاء الهادي يحيى بن حسين بن القاسم الرسي إلى اليمن.
نعم.
وحصل صراع بين أحفاده حتى خربت مدينة صعدة، وكانت أكبر مقبرة في تاريخ اليمن في صعدة بسبب صراع أحفاد الهادي. نعم. عليها. وسنذكر نماذج إن شاء الله، لكن بعد أن نذكر سبب الصراع بين عبد الملك الحوثي وعبد العظيم الحوثي، لا شك ولا ريب أن الصراع يرجع إلى سببين اثنين. أولا الصراع على الزعامة الدينية، ثانيا الصراع على الزعامة السياسية.
نعم.
لأن عبد العظيم الحوثي هو من تلاميذ مجد الدين المؤيدي، ويرى أن مجد الدين المؤيدي هو خاتمة علماء الزيدية في اليمن، وأن عبد العظيم الحوثي هو خليفته. فيرى أنه خليفة له، وأن حسين الحوثي أو أخاه عبد الملك الحوثي جاء ينافسه في هذه الزعامة. وكذلك يزعم عبد الملك الحوثي أو أخاه الهالك حسين الحوثي على أن خاتمة علماء الزيدية هو بدر الدين الحوثي الذي هو أبو حسين وأبو عبد الملك.
نعم.
فيرون أنهم ورثاء لأبيهم، وأن عبد العظيم الحوثي جاء يأخذ عنهم الزعامة الدينية. فهذا يرجع إلى الزعامة الدينية والصراع الديني. ثانيا نعم
فضل.
يرجع إلى السبب السياسي، لأنهم من أيديولوجية الزيدية يرون أن المجتهد أو العالم له الزعامة الدينية، ومن كانت له الزعامة الدينية هو الأولى بالزعامة السياسية. فيرى عبد العظيم الحوثي أنه أولى بقيادة القبائل أو بقيادة الدولة أو بقيادة الحكم، حتى أنه كان بينه صراع هو وحسين بدر الدين الحوثي في أيام علي عبد الله صالح في أيام حكمه. وكان يريد علي عبد الله صالح أن يستغل الصراع بين عبد العظيم الحوثي وحسين بدر الدين الحوثي، فاستدعى عبد العظيم الحوثي إلى القصر إلى قصر الرئاسة في صنعاء، وبدأوا يتداولان أطراف الحديث. فيعني قال بلسان قاطع، قال عبد العظيم الحوثي لعلي عبد الله صالح، قال إن الحكم لا يصلح لك، وإنما هو لنا، وعليك أن تتنحى عن الحكم ثم سلمه لنا، فتركه علي عبد الله صالح. يعني عرف أن الرجل ما زال مشعب كما يقال عندنا في اللغة الدارجة، أو ما زال عنده طمع في السياسة والحكم أكثر من حسين بن الدين الحوثي.
على اعتبار شيخنا أن 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 الزيدية يؤمنون بأن الإمامة لا تكون في البطنين، لا تكون إلا في البطنين الحسن والحسين.
نعم، هم لا يؤمنون، ومن شروطهم وفي كتبهم المقررة في كتبهم على أن الإمامة لا تكون إلا في أولاد الحسن والحسين. فهذان السببان الرئيسيان في الصراع بينهما، وقد حدث بينهم صراع وكانوا يصلحون بينهم، إلا أنه دائما يتقوى جانب عبد الملك الحوثي وأخاه حسين الحوثي، باعتبار أن الدعم الخارجي تقرر وتحدد لعبد الملك الحوثي وحسين الحوثي دون عبد العظيم. ومع أن عبد العظيم الحوثي عنده من القبائل شيء كثير، لكن ليس عنده دعم خارجي. فلهذا دائما يتغلب جانب عبد الملك الحوثي على عبد العظيم. لكن هم يتفقون في ثلاث نقاط رئيسية
مهم الكلام.
النقطة الأولى الاتفاق على عداء أهل السنة والجماعة. فتجد أنهم يصفون أهل السنة بالنواصب، يصفونهم بالوهابية، يصفونهم بالمجبرة، كلاهما سواء عبد العظيم الحوثي أو عبد الملك الحوثي كلهم ضدنا، وكلهم يهاجمون اليمنيين ويتنقصون اليمنيين، وكلهم يدعو إلى تقديس نفسه. فعبد العظيم الحوثي يدعو الناس إلى أن يقبلوا ركبه ويعني الخضوع والقداسة له، وكذلك عبد الملك الحوثي. فهم يدعون الناس إلى تعظيمهم وتهميش الآخرين. النقطة الثانية العداء للصحابة. كنا نظن أن عبد العظيم الحوثي لا يعادي الصحابة، فلكنه جئنا في مقاطع فيديو موثقة ضده على أنه يدعو إلى يعني إلى تكفير أبي بكر وعمر، فيدعو إليها، وكنا نظن أنه يعني قريب إلينا، فاتضح لنا أن الرجل ليس قريب، وإنه يحمل نفس الفكر والفكر، وإنما الخلاف فقط بينهم خلاف سياسي وصراع سياسي. أيضا الاتفاق على حصر الإمامة والغلو والتقديس في أهل البيت، حيث أنه في مقطع فيديو أن عبد العظيم الحوثي يزور إحدى المقابر ويقول في هذا المقطع الفيديو، يقول أنه لا يدخل الجنة إلا من عرفكم وعرفتموه، يعني هذا الميت الذي هو من نسل أجداده لا ندخل نحن الجنة ولا يدخل الجنة إلا إذا عرفناه وآمنا بأنه إمام منزل من عند الله سبحانه وتعالى. نفس الفكرة، عبد الملك الحوثي يلقن الطلاب فيقول آمنا بمن أمرتنا بتوليته سيدي ومولاي عبد الملك الحوثي. إذن هذا يقول أنه لا يدخل الجنة إلا من آمن بإمامة هذا المقبور الذي في المقبرة، وهذا يأمر الطلاب أيضا بأن يقولوا أن الله أمرنا بتولية عبد الملك الحوثي، مع أنه لا يوجد دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، لكن هذا الفكر هو موجود عندهم وفي كتبهم، ولا يوجد أي واحد منهم يتزعم الناس ويدعو إليها شخص معتدل. بل كلما ظننا أن هناك شخص معتدل وجدنا وبحثنا وتقصينا، فوجدنا أن عنده من الغلو ما يدعو إلى سفك دماء اليمنيين والترأس عليهم، وأنه هو المقدس والمطهر، وأن بيد له، وأنه ينبغي أن يقبلوا ركبتيه ورجله. هذا هو نظرتهم إلى بقية اليمنيين.
طيب، يعني عايزين نتكلم على الصراع بينهما، هو نفسه الصراع الذي بدأ منذ الإمام المجرم يحيى بن الحسين الرسي المرقب بالهادي الذي أسس دولته 284 هجرية، الذي كان يقتل الأخ أخاه والأب ابنه والابن أبيه، يعني أباه، من أجل هذه الإمامة. يعني عايز أقول فلسفة الحكم في يعني الدين الزيدي،
هذا هو نفس الصراع. نفس الصراع الذي حصل في الماضي وحاصل الآن. ولهذا مثلا لو قلنا أن أولاد الهادي وأحفاده حصل بينهم صراع حتى خربت مدينة صعدة، كذلك الصراع بين أحفاد الهادي وأولاد العياني، وكذلك الصراع بين محمد بن عبد الله بن حمزة وأبو الحسن يحيى بن الحسن بن الحسين، والصراع بين أولاد عبد الله بن حمزة مع الإمام المهدي أحمد بن الحسين، والإمام المهدي محمد المطهر والإمام السراجي وعلي بن الصلاح. كل هؤلاء ولو جئت القائمة كثيرة جدا، كان يستبيح بعضهم دماء بعض ويتخذون القبائل، إنما هم وقود لهذه المعركة، فيجعلون إماما في صعدة وإمام في شهارة وإمام في صنعاء وإمام في الجوف وإمام في حجة، كل هذا من أجل أن يدعوا أنهم كلهم منصبين من قبل الله عز وجل، ويستدلون بحديث من سمع داعيتنا ثم لم ينصرنا يعني إلا كبه الله على وجهه في النار، أو بهذا الحديث الذي اخترعوه من عند أنفسهم. طيب، من أجل أن يجعلوا القبائل وقودا لهم. وكلهم يدعي أنهم يعني من آل البيت وأنه منصب من قبل الله عز وجل وأن حربه مقدسة وأنه هو يمثل الله سبحانه وتعالى أو يمثل دين الله أو يمثل أهل البيت في اليمن. كل هؤلاء يدعون الناس إلى هذا الكلام وهم كل يعني أغلبهم نصابين كذابين يكذبون ويدلون على الناس وهم عبارة عن مرتزقة فقط.
طيب شيخنا يعني عايز ألخص ما قلته يعني في جملة واحدة لأنني في نهاية المداخلة إن شاء الله يعني نلتقي بك حينما تشرفنا في الاستوديو هنا في القاهرة يعني من الرياض الحبيبة. نفصل في المذهب الزيدي وأيديولوجيته. أنت في النهاية تريد الشيخ خالد أن تقول أن المذهب الزيدي ليس كما يتخيل الناس أنه أقل خطورة ويعني ضررا على الأمة وعلى الدول من الاثنى عشرية، لأن في فقه الزيدية الخروج على الحاكم بالقوة إذا ما توفر السلاح والرجال للإمام حتى لو كان الإمام القائم الحاكم لليمن أخ له أو أب له، أليس كذلك؟ طيب شكرا للشيخ خالد الوصابي. يعني عايزين نقول يا أيها المشاهدون الكرام أن الزيدية والمذهب الزيدي أو الدين الزيدي هو دين شيعي برضو في الآخر هنقول عليه دين، ليس أقل خطرا ولا أقل إرهابا ولا أقل قتلا ولا دموية، ده شغل السياسيين هم اللي يستقطبوا ده مع ده ويضحكوا على ده ويدفعوا لده ويعملوا ده، قصتنا احنا قصتنا هنا عقيدة. فالزيدية على مدار تاريخها في حكم اليمن 1200 سنة من أيام الإمام المجرم الملقب بالمسمى يحيى بن الحسين ابن القاسم الرسي الملقب بالإمام الهادي الذي أسس الدولة الهدوية التي انتهت 1962 ميلادية بعد 1200 سنة، الزيدية أو المذهب الزيدي أو الدين الزيدي في مشكلة خطيرة وهي أخطر مشكلة على الحكام وأولياء وولاية الأمور وعلى الدول في العالم كله، وهي أنه اليمن مستقر وبيحكمه محمد صابر وإمام من البطنين الحسن أو الحسين، يجي عمنا أحمد شعبان أخوه توفر له المال والعتاد واليمن مستقر ومفيش مشاكل والناس آمنة، يجي طالما ان هو يستطيع ان يخلع هذا الامام الذي هو اخ له او اب له او ابن عم له يخلعه بالقوة ويتولى مكانه. شفتوا اليمن عاش 1200 سنة شكله ايه؟ لان الزيدية تؤمن بالخروج على الحاكم بالقوة اذا ما توفر السلاح والعتاد لاي من المنسبين الى البطنين الحسن والحسين. هنخرج الى فاصل بعد ونتواصل هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا.